الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بكم في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله. نتناول اسما من أسماء الله الحسنى الذي ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تبارك اسم الله الواحد. اسم الله الواحد من أسماء الله الحسنى التوقيفية، وهو من الأسماء المشتهرة في الرواية التي جمعها الوليد بن مسلم الذي يعني توفي في سنة 195 هجرية، جمع هذه الأسماء وألحقها وأدرجها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكل اسم من هذه الأسماء لابد أن يعرض على الكتاب والسنة. فلما عرضت هذه الأسماء التي جمعها الوليد بن مسلم على الكتاب والسنة، وجدنا أن اسم الواحد اسما توقيفيا ورد في القرآن وورد أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هو اسم من أسماء الله الحسنى. ورد معرفا بالألف واللام، وورد منونا ومطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالواحد اسم من أسماء الله، الواحد هو الله، والله عز وجل هو الواحد، والواحد اسم من أسماء الله، دل على وصف الوحدانية. وأيضا ورد في قول الله تبارك وتعالى: إلهكم إله واحد. إله واحد هنا الاسم غير معرب بألف واللام، بس علامة الاسمية في التنوين، فالإله من أسماء الله والواحد من أسماء الله، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وورد أيضا في قول الله تبارك وتعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأيضا ورد في قول الله تبارك وتعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الاسم الواحد اقترن باسم القهار في مواضعه في القرآن الكريم. العجيب ان اسم الله المتعال دل على له القهر، واسم الله الواحد يقترن باسم الله القهار على اعتبار ان الواحد اللي هو موصوف بالربوبية لازم يكون موصوف بالقهر، والقهر لمن ينازع الله عز وجل في الربوبية، فكل ما سوى الله لابد أن يكون عبدا لله، وده حيبان في المعنى، لكن احنا بنحاول ندور الأول ونحقق كما هي عادتنا في شرح أسماء الله الحسنى وفي فقهها، أن نبحث أولا هل هذا اسم ولا ليس باسم، وما الدليل على أنه اسم. هذا ما يجب، ما هذا هو الذي يجب أن تعتاد عليه الأمة، وهذا هو الذي كان يجب فيما سبق أن يسأل كل إنسان سيقوم بشرح أسماء الله الحسنى: هل هذا الاسم من أسماء الله أم لا؟ مش على طول يشرح كده الأسماء وخلاص، لأن الناس ألفتها واعتادت عليها دون تمحيص أو دون تدقيق ودون بحث ودون سؤال. لا، لو كان الناس فيما سبق يسألون عن أسماء الله وعن أدلتها ما وقعنا في تسمية الله بالدار، وما وقعنا في تسمية رب العزة والجلال بما لا يليق به، وما وقعنا في تسمية الله بما لم يسمي نفسه به. والعجيب ان الكلام ده استمر قرابة 1200 سنة من ساعة ما مات الوليد المسلم حتى الآن. فاحنا مش عايزين نغلط الغلطة التي سبقت لعامة الأمة في أن يسموا الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله، بل ينبغي أن نعود أنفسنا والأجيال من بعدنا على أن أي اسم من أسماء الله لابد أن نراه بدليله النصي التوقيفي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إحنا كل اسم من أسماء الله في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله لابد أن نراه بنصه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاسم الله الواحد اقترن باسم القهار، وورد الاسم بصيغته ونصه في كتاب الله في هذه المواضع التي ذكرناها، سواء في سورة إبراهيم أو في سورة النحل أو في سورة الرعد أو في سورة الزمر، هذه المواضع وغيرها ورد الاسم مرادا به العالمية ودالا على كمال الوصفية. وورد أيضا في السنة النبوية عند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة ابن علي أن محجن ابن الأدرع رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فبيقول اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. دعا الله بهذا الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قد غفر له ثلاثا، قد غفر له، قد غفر له. واحد يقول لك ده الراجل هو اللي ذكر هذا الدعاء والرسول أقره، فيجوز على كده إنني أألف دعاء بما أراه من الأسماء وأدعو الله بها بدليل أن الرسول أقره. نقول له لا، ما ينفعش. أولا لأن الرجل دعا بهذه الأسماء وكلها في القرآن، والحاجة الثانية إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعول لأخذ الاسم، لأن لو كان دعاء هذا الرجل فيه نقص الرسول حيعدله، وإن كان فيه كمال الرسول حيقره كما أقره. وكلام الرسول وحي لا ينطق عن الهوى، لكن لو جه واحد يحتج بمثل هذا على ان هو يألف لربنا اسماء اشتقاقا من الافعال، يبقى احتمال الكمال وارد واحتمال النقص وارد. فمين بقى اللي هيقول لك في كمال ومش في كمال؟ يلزم ان الرسول يكون موجود عشان يقول لك ده صح او ده غلط. وقد انقطع الوحي من موت نبينا صلى الله عليه وسلم، فاللي هيحتج بمثل هذا على جواز الاشتقاق نقول له لا، ما ينفعش. الشاهد ان الرسول اقره وان اسم الواحد موجود اصلا في القرآن. طيب، ورد ايضا عند البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. فالواحد ثبت نصا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعند مسلم، كذلك عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. فالشاهد ورود الاسم في النص، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى فقه معنى وفهم معنى اسم الله الواحد. الواحد في اللغة اسم فاعل للموصوف بالوحدانية أو الواحدية. الواحدية وصف الواحد، الوحدانية وصف الواحد. ولما نيجي نشوف الواحد في معناه اللغوي نلاقي ان الواحد اول عدد في الحساب، نقول واحد بعده اثنين ثلاثة واربعة، فاول عدد في الحساب الواحد، وهو يدل على اثبات الوحدانية. فلو قيل في الدار واحد لكان فيه إثبات واحد منفرد مع عدم إثبات ما فوق الواحد، لكن الدار فيها واحد يبقى مفيش فيها اثنين ولا فيها ثلاثة ولا فيها أربعة ولا فيها خمسة. بقول لك اللي في الدار كام فبتقول لي واحد، يبقى خلاص انت نفيت على طول اثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وما دون ذلك. مع عدم إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين. وربما يسأل سائل عن تعلق الأسماء الحسنى بتدبير الله الكوني وتدبير الله الشرعي، عن تعلق أسماء الله الحسنى بقدرة الله عز وجل وبحكمته سبحانه وتعالى، تعلق الاسم بربوبية الله لخلقه، وتعلق الاسم بتوحيد العبودية لله، تعلق الاسم بمشيئة الله عز وجل، وتعلق الاسم بالمحبة والرحمة. كيف نفهم ذلك في اسم الله الواحد؟ مسألة مهمة جدا في التعرف على أسماء الله الحسنى، ودي من الأشياء اللي تخلي الواحد يعيش مع أسماء الله ويهتدي بها في إياك نعبد وإياك نستعين. إذا وحد الإنسان ربه في اسمه الواحد عاد إليه بفقره وافتقاره، فالفقر دليل على الربوبية وعلى إثبات الوحدانية لله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، احنا فهمنا منها ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه الواحد الذي لا مثيل له ولا شريك له ولا ظهير له ولا معين. يبقى معنى الواحد تعلق بربوبية الله عز وجل لخلقه، تعلق باسمه وذاته ووصفه سبحانه وتعالى. إيمانك بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك فسواك فعدلك، زي ما ربنا قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فخلق الخلائق وقدر أمورهم وقدر أسباب أرزاقهم، فوجب عليهم أن يوحدوه في ربوبيته وأن يعتقدوا أن الله عز وجل هو المنفرد بذلك. يبقى اسم الله الواحد تعلق بربوبية الله لخلقه، وده معنى إياك نستعين، لا نستعين إلا بك ولا نرجع لسواك. ولذلك كان دعاء غير الله شرك، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وحتى لما ربنا قال للمشركين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لما يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدر، ما وحد الواحد في ربوبيته لخلق. إذا كان الإنسان يعجز يعجز على إن يأخذ ويسترد ما سلبه الذباب من الإنسان لو وقف على بعض المتاع له أو وقف على شيء من بدنه، فكيف يكون إلها مشاركا لرب العزة والجلال يدعى على أنه لديه القدرة على المنع والعطاء؟ لأن دعاء الأموات بيثبت من فرض الله به، إذا ربنا واحد متوحد فيه. وأنت لما تروح تطلب من واحد هتطلب منه إيه؟ أنت بتطلب من واحد عاجز ما يقدرش، عمره ما فيه واحد عائل بيروح لواحد ما عندوش أي مال ويقول له اديني مثلا 1,000,000 جنيه ولا أنا عايز 1,000,000 ريال، هو عنده حاجة أصلا عشان يديك. فأنت لما بتروح تطلب بتثبت أنه هو عنده ما يكفيه لعطائك، وأنه هو عليم بحالك، وأنه عنده المقدرة على أن يسترد حقه، فتثبت له صفة العلم، صفة القدرة والغنى والقوة والعزة وغير ذلك من أسباب المنعة. الكلام ده مش موجود في حد من المخلوقات. يعني لو قلنا حتى اللي بيروحهم للموتى يدعونهم من دون الله عز وجل، لو كان الموتى دول أحياء مش أموات، أحياء، يعني تخيل في 2-3 مليون واقفين عند البدوي أو عند الحسين أو عند إبراهيم الدسوق أو عند الأقطاب الأربعة أو عند قطب الأقطاب، أبو الحسن الشاذلي اللي بيقولوا عليه إنه قطب الأقطاب، وأبو الحسن الشاذلي حي وقاعد يدي لهم 2 مليون، هيعرف يقسم العطاء على الناس؟ مش لازم يقفوا في صف طابور، والطابور اللي واقفين فيه على ما واحد ياخد والتاني يجي بعده مشكلة كبيرة جدا جدا. هيدي المين ولا المين؟ ده الكلام ده لما يكون حي، فما بالك هو ميت. فكيف يدعى مخلوق وتلجأ إليه وتستعين به وتستغيث به فيما لا يقدر عليه في حين أن المتوحد بذلك هو الله؟ يبقى هنا توحيد الاستعانة بالله عز وجل إيمانا منك بربوبية الله لخلقه، فده الإيمان بالتدبير الكوني، وتعلق اسم الواحد بتدبير الله الكوني، وتعلق اسم الواحد بتوحيد الربوبية لله عز وجل، هو رب العالمين اللي بيستعان به عند الحوائج. وكذلك الاستعانة بالله عز وجل والرجوع إليه في طريق النجاة والعبودية، لأنك عبد شئت أم أبيت ولازم نظام تمشي عليه، فين الخير وفين الشر، فمن الذي يضع هذا النظام ومن الذي يضع طريق الهداية بحيث تسعد في الحياة وتنجو عندما تلقاه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالمسلم عندما يرجع إلى الله عز وجل في توحيد العبادة له وإن أحكام الله هي التي تسود ويؤيدها، فقد وحد الله عز وجل في تدبيره الشرعي في إياك نعبد، يبقى في إياك نعبد وإياك نستعين، مقتضى توحيد الله في اسمه الواحد في إياك نعبد، وكذلك مقتضى توحيد الله عز وجل في إياك نستعين. كده نفهم التوحيد وندرك كيف نوحد الله عز وجل في تدبير الكوني وفي تدبير الشرعي. وكل اسم من أسماء الله زي ما قلنا له تعلق بعبودية الله تبارك وتعالى، وله تعلق بربوبية الله تبارك وتعالى، له تعلق بمشيئته في كونه، لأن المشيئة كونية وشاهد لتوحيد الربوبية، شاهد للإرادة الكونية، وأيضا المحبة والإرادة الشرعية متعلقة بتدبير الله الشرعي، متعلقة بتدبير العبودية. وهذا فهم جميل لأسماء الله في كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لي طيب أنا يعني بدي أفهم وعايز أستوعب من أسماء الله الواحد ومن أسماء الله الأحد وأيضا من أسماء الله الوتر، وأظن إحنا ذكرنا ذلك في اسم الوتر على ما أعتقد. فما الفرق بين الواحد والأحد والوتر؟ إحنا قلنا إن الواحد بينفي المثيل والأحد بينفي الشبيه والوتر بينفي الشفيع أو بينفي الزوجية. فالواحد ينفي المثلية والأحد ينفي الشبيهة بالكلية والوتر بينفي الزوجية. كل اسم له معنى يستقل عن الآخر. فلما نتكلم عن الواحد، أصل الواحد إذا ذكر في لغة العرب بيعني الانفراد على طول. الواحد سبحانه هو المنفرد القائم بنفسه المنفرد بوصفه الذي لا يفتقر إلى غيره أزلا وأبدا، كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالواحد كان ولا شيء معه ولا شيء قبله وما زال بأسمائه وصفاته واحدا أولا قبل خلقه، أولية بمعنى علو الشأن والفوقية. فوجود المخلوقات لم يزده كمالا كان مفقودا أو يزيل نقصا كان موجودا. فالوحدانية قائمة على معنى الاستغناء والغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف. أصل الواحد إن ربنا سبحانه وتعالى منفرد عن غيره، مش محتاج حد تاني، قائم بنفسه. فما فيش مثيل يشبهه أو يقيمه أو يعاونه أو ظاهره أو شيء من هذا القبيل. فالواحد هو الذي صنع هذه الخلائق بنفسه، فقام بنفسه وأقام غيره. ده معنى الواحد. الواحد بينفي المثيل، يبقى معنى كده ما فيش واحد زيه في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال. طب والأحد؟ ما فيش وجه شبه على الإطلاق في صفة من صفات الله أو في اسم من أسماء الله. طيب الواحد والأحد، ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد، والأحد من أسماء الله. الواحد موجود في الأسماء المشهورة، لكن الأحد مش موجود في الأسماء المشهورة، بل هو اسم من أسماء الله غيب عن الناس في حفظه وفي معرفته وفي فقهه بسبب انتشار الأسماء التي جمعها الوليد ابن مسلم مولى بني أمية. فربنا سبحانه وتعالى واحد انفرد بنفسه عن المثيل الذي يشابهه أو يماثله. فمعنى الواحد نفي المثيل على طول. والواحد ينفي القياس المسمى بقياس التمثيل عن الله، لأن قياس التمثيل إنني أجعل واحد من المخلوقات مثيلا للحق سبحانه وتعالى سواء في الذات أو في الصفات. احنا عندنا طائفة من الطوائف ظهرت في الأمة الإسلامية اسمها الجواربية، والجواربية نسبة إلى واحد اسمه أبو داود الجواربي كان ممثلا لله بخلقه، فكان يقول عافوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم ما تشاءون من رب العز، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني وسمع كسمعي وبصر كبصري. وأخذ يماثل وصف الله بوصفه، وهو كاذب على الله عز وجل متقول على ربه، لأن الله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنا عشان أعرف ذات الله في كيفيتها أو صفات الله في كيفيتها لابد أن أراه أو أرى له مثيلا، فأنا ما رأيت الله وما رأيت له مثيلا، فكيف حكمت بأن وصف الله عز وجل يشبه وصفك أو وصف الإنسان؟ فالله واحد انفرد عن مماثلة الخلق، فلا أقيس الخالق على المخلوق، لأن قياس التمثيل هو إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لعلة، فالفرع يجعله رب العزة والجلال، يعمل ربنا فرع ويسمع ربنا فرع ويعمل سمع المخلوق أصل ويحكم بين الفرع والأصل ويقول لك اتنين شبه بعض متماثلين. ليه حكمت بالتماثل؟ أصل ده عنده سمع وده عنده سمع وده عنده كلام وده عنده كلام، يبقى اتنين شبه بعض. محدش بيقول كده أبدا، محدش بيقول إن كلام العامي زي كلام الفقيه الخبير، ده له كلام يليق به يقول لك والله على قده وده كلام على قده. كيف يتكلم هذا؟ يتكلم بطريقة معينة وده يتكلم بطريقة معينة. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم، كيف يتكلم؟ احنا بنتكلم عن طريق فم ولساء، لكن هو كيف يتكلم؟ اقول لك الله اعلم، انا ما شفتش بعيني ولا في مثيل زي. يبقى ازاي احكم على الله تبارك وتعالى بالتمثل لخلقه؟ فالواحد يمنع المثيل على طول، والاحد يمنع الشبيه، وده هيجي لما نتكلم عن اسم الله الاحد. فالله عز وجل واحد بنى الخلائق بنفسه ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه. ما البخاري روى من حديث عمران رضي الله عنه أنه قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم، جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، أي ما بشرتنا به من الإسلام والدعوة، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. ما كان يعني أول ما يتعلق بالله تبارك وتعالى؟ قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فربنا سبحانه وتعالى ما كانش حد معاه عند خلق السماوات والأرض. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى هو سبحانه وتعالى موصوف بالواحدية ومن أسمائه الواحد، والواحد دل على وصف الواحدية، والانفراد انفرد بخلق السماوات والأرض. هو سبحانه وحده الذي خلق الخلق بلا معين ولا ظهير ولا وزير ولا مشير، ومن ثم فإنه وحده المنفرد بالملك، وليس لأحد في ملكه شرك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إن واحد، فهل في واحد كان معاه سعده ولا عونه ولا ظاهره في بناء الخلق وبناء الملك؟ أبدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الواحد ومنصوب بالواحدية، فما لوش مثيل ولا فيه معين ولا فيه ظهير. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بعلو القهر، واسم الواحد ارتبط بالقهر باسمه القهار، والواحد القهار في مواضعه التي ذكرت في القرآن تجد اسم الواحد واسم الايه القهار في اغلب المواضع. ليه؟ لان الوحدانيه واتصاف الله عز وجل بانه هو الواحد الاحد اللي مالوش مثيل، وان كل ما سواه مربوب مقهور، يلزم بدليل التمانع اللي احنا اتكلمنا عنه، قلنا ان يمتنع ان يكون في الكون اكتر من اله. لو قدرنا وجود الهين اثنين وفرضنا امرين متضادين وقدرنا ارادة احدهما لاحد الضدين، واحد يريد شيئا والتاني يريد عكسه، لازم وحتما هتعود المسألة إلى إله موصوف بالقهر والقوة غلب الآخر. فكلام ربنا سبحانه وتعالى قال الواحد القهار، فعلو القهر هيبقى للواحد، وما سواه مقهور له، خاضع له، مربوب له. فربنا سبحانه وتعالى والواحد القهار كما قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يبقى يلزم من كل ما سوى الله أن يقر بأنه عبد لله، وإن لم يقر بأنه عبد لله فسيأتيه قهر الحق سبحانه وتعالى الواحد القهار. وده أصل ذكر اسم الواحد مقترنا باسمه القهار، لأن الواحد والوحدانية وصف رب العزة والجلال، فلا يصح الشرك ولا يصح مشابهة الخلق للخالق في التعالي أو العظمة أو الادعاء كما قال فرعون أو كما قال النمرود بن كنعان. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والنمرود بن كنعان قال أنا أحيي وأميت، لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أراد أن يتشبه بالله عز وجل. أنتم عارفين طبعا عقيدة التوحيد كلها مبنية على إثبات ربوبية الله لخلقه وكبريائه في ملكه، وأن ما سوى الله خاضع له، فصفة العبودية خضوع وافتقار. فلما أنسب بقى المخلوق على أنه يفعل أفعال الخالق ويتشبه بالخالق وإنه بيدبر أمر السماوات والأرض وغير ذلك من هذه الأمور التي انفرد بها الخالق سبحانه وتعالى أو انفرد بها الواحد سبحانه وتعالى، يبقى هو ده الشرك. يعني أنت لما تروح مثلا في قبر من القبور زي قبر البدوي عندنا في مصر، فيقوم يقول لك إذا كان الله قد وكلني بحفظ الطير في السماء والسمك في البحار والوحوش في القفار، برية يعني، أفلا يمكنني من حفظ من جاء إلى مولدي؟ ويقول لك إن هو غوص وقطب وإن اللي يناديه يغيثه إلى غير ذلك من الأفعال التي انفرد بها رب العزة والجلال اللي هو الواحد سبحانه وتعالى وما سواه عبد من عباد الله، ينسب لنفسه مثل هذه الأفعال، نقول هو ده الشرك بعين. لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال ما اتخذ الله من ولد، أو لما قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي زعمتم أنهم ينفعونكم أو يضرونكم أو أن هؤلاء بيدهم نفع أو بيدهم ضرر أو خزائن يمكن أن يعطونكم ويمدونكم بكل ما تريدون، ادعوهم لن يستجيبوا لكم. وهؤلاء ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني محدش عاون الحق سبحانه وتعالى في الخلق، وقال ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما لهم منهم من ظهير. فما يقولش ده قطب بقى بيدبر أمور الكون واخد ربع الكون وربنا سبحانه وتعالى اداله الصلاحيات إلى غير ذلك من هذه الطرهات، هذا كلام المشركين وأفعال المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما رب العالمين فهو الواحد المنفرد عن العالمين في ذاته وصفاته وأفعاله لا يماثله أحد من خلقه ولا يشابه أحد من خلقه، فهو واحد أحد وتر صمد ترجع إليه الخلائق. ومن ثم لا يجوز عقلا أن يكون في السماوات والأرض آلهة متعددة، هو إله واحد بس، وإلهكم إله واحد. واحد حينفي العدد بالنسبة للآلهة الأخرى، مفيش، هو واحد يبقى مفيش حد تاني معاه. بل لا يكون الإله إلا واحدا وهو الله، ولا صلاح لهما بغير الوحدانية. يعني لا صلاح للسماوات والأرض إلا باسم الله الواحد وبوصف الوحدانية. فلو كان للعالم إلهان ربان معبودان لفسد نظامه واختلت أركانه. ولذلك قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيه أكثر من معبود يعظمه الناس ويخضعون له ويقرون له بالافتقار وإنه موصوف بالربوبية، لو كان أكثر من واحد يبقى يفسد الكون على طول. ولذلك لا يقبل الله شريكا في العباد، لابد أن تعبده وحده، وإلا لا يغفر الله عز وجل الشرك إلا بالتوبة. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله لو عمل إيه؟ لو عمل كل الخيرات للدنيا كلها والاختراعات للدنيا كلها ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال إن الله ثالث ثلاثة، وقال إن الله والمسيح ابن مريم، وقال إن القطب الفلاني والغوث الذي نلجأ إليه عند الشدة، واستغاث حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه، نقول هذا شرك على طول، لأن ده صفة الواحد سبحانه وتعالى. فرح تدعى الواحد تاني ما ينفعش. فأساس قيام الخلق وبقاء السماوات والأرض وحدانية الله تعالى وانفراده عمن سواه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فاسم الله الواحد دل على نفي المثيل، ليس كمثله شيء. الكاف بتنفي قياس الشمول، والمثل بينفي قياس التمثيل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. والواحد معناه المنفرد زي ما قلنا دي مذهب أهل السنة والجماعة. وليس الواحد هو الذي لا ينقسم كما تقول الأشعرية وكما يقول المتكلمون، يقول لك الواحد هو الذي لا ينقسم قسمين. هذا كلام بدعي، العرب لا تعرفه في اسم الواحد. لكن الواحد هو اللي ما بتقسمش اثنين، لا، العرب ما تعرفش كده. العرب تعرف ان الواحد هو المنفرد المتميز عن الآخرين بذاته وصفاته وأفعاله. فأنا أقول لك مثلا إيه، نخلة واحدة، فمش معنى أن هي واحدة إنها ما بتقسمش اثنين. لديها نخلة واحدة أي واحدة بذاتها وما فيها من الصفات من شكل معين نظام معين. والفرس واحد، يبقى فرس واحد بذاته وصفاته وحركاته وسكناته من عليه فرس واحد، مش فرسين ملوش مثيل. يعني مفيش واحد تاني زيه موجود معاه دلوقتي بقول لا ده ما عنديش الا فرس واحد، مش اتنين جنب بعض. فلما نقول ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد، وده بيفهم اي صاحب فطره سليمه، يعني ما معهش شريك زيه في خصائصه في الذات والصفات، فبنفي عنه قياس التمثيل. الله عز وجل واحد أحد، بل في قياس التمثيل وبل في قياس الشمول، وده حتبان أكتر إن شاء الله لما نتكلم على اسم الله الأحد. فاسم الله الواحد يدل على ذات الله وعلى صفة الوحدانية بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الوحدانية بالتضمن، ويدل باللزوم على أن الله حي قيوم. الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والمشيئة والقدرة والغنى والقوة والعلو والقهر والعظمة والهيمنة والكبرياء والعزة، دي كلها لوازم لمعنى الواحدين. الواحد موصوف بهذه الصفات بدلالة اللزوم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لكي يتصف أزلا وأبدا بالواحدية يلزم العزة العلو القهر، ولذلك اقترن اسم الله الواحد باسم القهار. قال الله خالق كل شيء، والخلق حيتطلب علم وقدرة وهيمنة وعظمة ومشيئة وأشياء كثيرة من الصفات، وإن هو اللي حيقوم بذلك، وإن هو القهار. الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمعاني العلو من لوازم الوحدانية، فالذي علا بذاته وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق الكل ينفرد بالوحدانية والعلو والعظمة والمجد بدلالة اللزوم. فمن جهة علو الفوقية ربنا فوق الكل، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته سبحانه وتعالى. من فوق عرشه يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ولا تخفى عليه منهم خافية. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وحتى من جهة علو الشأن في وصفه متوحد منزه عن النقائص والعيوب، تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، تعالى في صمديته سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد وأن يكون له كفوا أحد، وتعالى في كمال حياته وقيوميته ومشيئته وقدرته، وتعالى في كمال حكمته وحدته، وتعالى في كمال علوه عن الغفلة والنسيان وعن ترك الخلق سدى دون غاية لخلق الجن والإنسان. ومن جهة علو القهر احنا اتكلمنا على قول على اسم الله تبارك وتعالى المتعال وبينا ذلك مفصلا. فالله عز وجل هو الواحد، والواحدية صفة ذاتية من صفات رب العزة والجلال، وده شيء واضح لا يحتاج إلى كلام كثير. طيب كيف ندعو الله باسم الواحد دعاء مسألة وثناء ودعاء عبادة ومحبة؟ الدعاء باسم الله الواحد ورد في قول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء نفسه دعاء، فمن كان يرجو لقاء ربه يبقى لازم يوحد الواحد، فيقول يا رب أنت الواحد الأحد، أرجو رحمتك وأخاف عذابك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وإلى المشركين. فالإنسان يطلب المغفرة من ربه ويدعو الله أن يمسكه بصراطه المستقيم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابي دعا وقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فلما دعا هذا الدعاء رسول قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له، فده دعاء باسم الله الواحد. وأيضا من الدعاء باسم الله الواحد وهو دعاء عظيم نافع مجرب دعانا إليه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورد عند ابن حبان وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، تضور يعني تقلب وتلوى من شدة الألم، أحيانا واحد يجيله مغص بالليل، تعب شيء من هذا القبيل، لما يحس بالألم كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الدعاء اللي احنا نحفظه مع بعض: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. نقول تاني: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ده دعاء بسم الله الواحد. وورد الدعاء بالوصف اللي هو الوحدانية عند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده. الوحدانية وصف الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دعاء بسم الله الواحد. طيب عايزين بقى نفهم في تأثير اسم الواحد في سلوك العبد، منهج الحياة، لأن أسماء الله بتعلم منها منهج حياة. هو ربنا نزل لنا الأسماء عشان إيه؟ كل واحد فينا لما يحفظ أسماء الله ويفهم معناها ويحاول أن يفسر هذه المعاني بالتفسير الصحيح، يفهمها كده، هيدرك من حكم الله عز وجل ما لا يمكن حصره لوفقه الأسماء وتأثير هذه الأسماء في سلوكياتنا، في أفعالنا، في أقوالنا، في إخلاصنا لربنا. هتلاقي أن الشخص يجد أن هذه الأسماء لها تأثير عجيب في حياة المسلم، في سلوكه. وده بيسموه دعاء العبادة. دعاء العبادة بيبقى أفعال واقع، ساعة ما تشوف الشخص تقول هذا يوحد الله في اسمه الواحد. ازاي بقى نعرف الكلام ده؟ الكلام ده بيظهر على اعتقاد الشخص وعلى سلوكه. فاعتقاد الشخص بيبقى اكبر همه الدعوة الى توحيد الواحد. تلاقي الشخص اللي بيتكلم في التوحيد والدعوة الى التوحيد سلوكياته واقواله وافعاله وحياته كلها توحيد لله باسم الواحد. ولذلك التوحيد، يقول لك شوف العقيدة التوحيد، فيجي واحد يقول لك ايه يا عم انتوا فيش وراكوا غير الكلام في الاسماء والتوحيد والتوحيد والتوحيد، ده كلام، احنا عايزين فعل. ايه الفعل يا عم؟ ايه الفعل بتتكلم عنه؟ لك عايزين تربية، نربيهم على الطاعة. الطاعة لمين؟ لله وللرسول ولا لفلان ولا اللي ماسك الجماعة الفلانية؟ من فوق. ده أثر اسم الله الواحد في حياة الإنسان وفي سلوك العبد دعوته إلى توحيد الله. ولذلك أهو أول شيء بدأ به النبي عليه السلام ودعا إليه، ودعا من كان يرسلهم إلى البلدان أن يدعو الله عز وجل، أن يدعو الناس إلى الله عز وجل بتوحيده. الإمام البخاري روى من حديث ابن عباس النبي عليه السلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. أول شيء الدعوة إلى التوحيد. فالتوحيد حياتنا، التوحيد هو الماء العذب اللي احنا بنشربه. في واحد يعيش من غير مية؟ في واحد يعيش من غير هواء يتنفسه؟ فالدعوة إلى توحيد الله أصل أصول. مش بقى واحد يقول لك أول ما نبدأ به الشك، أو واحد يقول لك أول ما نبدأ به النظر، أو أول ما نبدأ به أن الواحد يقول لك إيه البحث عن اليقين. لا، الإنسان بفطرته عبد لربه، يعلم إن في قوة عليا يلجأ إليها عند ضعفه، وعظيم أعلى يلجأ إليه عند ذله، وغني أعلى يلجأ إليه عند فقره. فالله متوحد في اسمه ووصفه، فتلاقي الإنسان على طول بيلجأ إلى الله عز وجل بفطرته. حتى قال رب العزة والجلال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. الإنسان بفطرته يتوجه إلى ربه، يوحد الله عز وجل بفطرته. فالرسول دعا إلى أن أول شيء نبدأ به التوحيد. عشان كده هتلاقي أن كلمة لا إله إلا الله بتتردد على لسان الموحد، يوحد الله عز وجل بها، يقول لا إله إلا الله، مش زي ما الصوفية بيقولوا الله 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 أو هو ده مش ذكر نعرف خالص، ولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الله باسم مفرد، ولا قال هو، ولا ذكر الله عز وجل بالأسماء مفردة، وإنما يذكر بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، لأنه ده حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة. من وحد الله عز وجل في اسمه الواحد تجلى توحيده في كل قول له أو فعل، فيكثر من ترديد الشهادة ويكثر من الذكر عملا بما رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها في سبيل الله، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيدة 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه أو يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. يبقى التوحيد أنك تذكر الكلمة لا إله إلا الله خير كلمة يحيا بها الإنسان ويدخل بها في دين الله، وخير كلمة يخرج بها من هذه الحياة فيلقى الله عليها فيدخل الجنة، كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكلمة التوحيد والوحدانية وتوحيد اسم الله الواحد بيظهر في سلوك الإنسان من خلال كسر ترديده للشهادة وقوله لا إله إلا الله، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، فلما أعدل عنه إلى ذكر غيره؟ فذكر غيره يؤدي إلى البدع وربما نقض التوحيد دون أن يشعر، أما ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه العصمة والنجاة. وكذلك يكون المرء ثابتا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم، اعتقادا منه أن أموره ترجع إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، فيتوكل عليه ويلجأ إليه ويستعين به ويعتمد عليه. هو ده التوحيد بقى. لو أقول لك يا أخي أنا عندي إله واحد موصوف بالقهر، واحد قهار، فكل ما سوى الله عبد فقير، ما تقوليش ده فلان عنده سطوة ولا عنده قوة ولا يقدر يعمل فيك كذا وكلام ده كله ولا له أي قيمة، ربنا أقوى منهم، والعقيدة إن ربنا سبحانه وتعالى أقوى منهم وأقوى من الظالمين وأقوى من كل جبار هي أساس التوحيد عند الموحدين. قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فالله عز وجل هو المنفرد بالوحدانية وعلو القهر والفوقية، وله كمال القدرة والحكم والأمر، فمن وحد الله في هذا الاسم أدرك الغاية من خلقه وأحسن التوكل على ربه، ولا يضره إعراض الخلق ثقة في وعد الله، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد القهار، اسم الله الواحد دل على وصف الوحدانية، فنوحد الله كما وحده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وحده نبيهم صلى الله عليه وسلم. توحيد نلتزم فيه بطريقة القرآن والسنة، طريقة السلف، وهكذا يكون أثر الاسم على العبد في سلوكه وفقه أسماء الله تعالى في اسمه الواحد لا مثيل له ولا شبيه له. انتهت حلقتنا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنا منا ومنكم، ويتقبل من سائر المشاهدين توحيدهم لرب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك، والملك المالك لا شريك.
الله.
وأخيرا موسوعة أسماء الله الحسنى في ثوبها الأخير، الدراسة الشهيرة التي كشفت حقيقة الأسماء المشهورة وتصويب ما فيها من أخطاء علمية، فيها إعجاز نبوي يحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجود 99 اسم في الكتاب والسنة، وبها رد على جميع الشبهات التي أثيرت منذ ظهور الدراسة، الدراسة التي ترجمت منها الأسماء إلى جميع لغات العالم، الدراسة التي توزع نتائجها على حجاج بيت الله الحرام في تفسير العشر الأخير، الدراسة التي لا يتجاوزها مفتي أو باحث أو داعية أو مسلم يرغب في معرفة أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، الدراسة المثيرة الشهيرة التي نبهت المسلمين على ضرورة أن يؤخذ الدين بالدليل والعبادة وليس المشهور في العادة، وحصريا كتاب شروط لا إله إلا الله، وده أول كتاب يفصل شروط لا إله إلا الله بأسلوب سهل ومميز وفي مجلد واحد، وهدية العرض أسطوانة القرآن الكريم مقسم إلى أجزاء MP3 بصوت الشيخين السديس والشريم، والعرض ده ب 150 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل على 011-511-89-59 أو يمكنكم الدخول على متجر البصيرة للشوب من خلال الإنترنت على الرابط التالي الرضواني.com/shop، والذي يدعم وسائل الدفع الإلكترونية. البصيرة تليشوب.
الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
حمل على تليفونك أدعية الحرمين بصوت الشيخ السديس.
اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وأموالهم وأدم أمنهم وأمانهم يا رب العالمين.
اتصل من أي محمول على 17-89 أو من أي خط أرضي على 09-1006.
يا رب العالمين.
حمل أروع الأدعية الدينية على تليفونك.
اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وصدورنا بنورك.
اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته.
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين.
اتصل من أي محمول على 17-89 أو من أي خط أرضي على 09-1006.
قناة البصيرة الفضائية، قناة الدليل.